بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده: فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال: إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله، سمعته يقول: اقرأوا القرآن من أربعة نفر، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناد جرير ووكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية: قدم معاذا قبل أبي، وفي رواية أبي، وفي رواية أبي كريب أبي قبل معاذ. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن الأعمش بإسنادهم، واختلفا عن شعبة في تنسيق الأربعة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وزاد قال: شعبة بدأ بهذين لا أدري بأيهما بدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يقوم فأسأله؟ ترجم لرجال السند الأول. خذ الكتاب. عبد الله بن محمد العبسي، أحسنت. محمد بن عبد الله بن نمير، أيهما أرجح، هو أم أبوه؟ في السنة أبوه أرجح. نعم. وكيع بن الجراح الرؤاسي، الأعمش سليمان بن مهران، شقيق بن سليمان، ما كنيته؟ أبو وائل. مسروق بن الأجدع الوادعي، كفى، جزاك الله خيرا. بعده من؟ قم يا عاصم،
ترجم له ولا ما تقدر؟
من سيترجم للسند الثاني؟ قم. السند الذي يليه قتيبة بن سعيد أبو رجاء، والذين قالوا فيه يحيى بن سعيد وهيم. أحسنت. زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، عثمان بن أبي شيبة العبسي أيضا، هو أخو الذي قبله أو نعم، جرير بن عبد الحميد، لأنك أجبت عن أكثرها وهذا خطأ نعينك فيه. نعم. ما كنيته؟ الأعمش، ما كنيته؟ أبو محمد. نعم. أبو وائل شقيق بن ذكره في الأول باسمه وهنا بكنيته. أجلس، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث قال مسروق من الأجدع: كنا نأتي عبد الله بن عمرو الملقب بعابد الصحابة، وهذا اللقب عند الشوكاني والظاهر أنه اشتهر، فنتحدث إليه، وفيه دلالة على أن طلاب العلم يحبون مجالسة العلماء ويحرصون على ذلك، لا سيما مسروق بن الأجدع الوادعي وهو من كبار التابعين. فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وهو من العبادلة أيضا، وإن لم يكن ذكر في العبادلة إلا أنهم ذكر الصغار منهم، صغار السن، أبناء عباس وعبد وأبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرباء، صغار الصحابة تأخر موتهم فاحتاج الناس إليهم فذكروا في هذا. أما الصحابة العبادلة والصحابة فمئات، هو أبو بكر الصديق. قال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه، وفيه إشعار لإشعار بأن فلان أحبه، فإن هذا يعتبر من ذكر الصالحين والثناء عليهم والترجمة لهم، إن هذا ترجمة مختصرة أن يحبه الصالحون وذكر محاسنهم. لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة عبد الله بن عمرو لعبد الله بن مسعود محبة في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وذكره بخير وذكره بعلم وحث عليه، وهذا من الحب في الله أن يحب الصالح بعد شيء يطلق للعلم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أهله، ولا يعني أن غيرهم ليس بارزا فيه، ولكن قد يعتني بالشيء فيبرز فيه أكثر، فمن كان من أهل الصلاة فهو دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. وتقدم أن قلنا أن هذا الذي هو من باب الصلاة ومن باب الريان ومن باب الجهاد ليس معناه أنه مفرط في الجوانب الأخرى والواجبات الأخرى، ولكنه اعتنى بشيء وأحبه فبرز فيه، تخصص فيه، كان هو فيه أكثر. فالعلماء كثير، والخلفاء كلهم قراء، الخلفاء الأربعة كلهم قراء، لكن ابن مسعود تخصص، كان أيضا من ذلك، كان معنيا، ولا يعني أنه ما له يد طولة في مسائل أخرى من الفقه وغيره، ولكن كان معنيا بالقرآن: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب المنير رحلت ركبت راحلتي إليه، كما سبق بالأمس. فهؤلاء عرفوا بأنهم قراء، وغيرهم قراء، وهؤلاء أشهر. والمفضول قد يفضل بشيء من الأمور على الفاضل. خذوا القرآن من أربعة، ما تأخذ القرآن من هب ودب، بل ولا تأخذ العلم من هب ودب. معاذ لما طلبوه النصيحة عند موته أرشدهم إلى أناس يعرفهم بالصلاح، منها عبد الله بن سلام وفلان وفلان، والدال على الخير له مثل أجل فاعله، من ابن أم عبد، يدل على صحة قراءته، قوة قراءته. إنما يعني لما كان في العرض الأخيرة أخذوا بالعرض الأخيرة وتركوا جميع تلك القراءات الأول، لكون العرض الأخيرة هي نسخت ما قبلها عندهم. ومعاذ بن جبل، ومعاذ كان حافظ القرآن وهو شاب، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم، يفتتح البقرة، وجاء رجل أعماله وصلى خلفه فأطال، فانفصل الرجل وأكمل صلاته، قالوا منافق. قال بعضهم هذا منافق، معناه أنه يقوم، لأنهم عرفوا المنافق كسالى في الصلاة، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، فهم قالوا هذا عن خبرة بالمنافقين أنهم كسالى في العبادة كما دل عليه القرآن. قال لست منافقا، ولكن سأت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه وأخبره أنه إنما حمله على ذلك أنه كان له أعمال وأن معاذا أطال. وكذلك فعلا الرجل صالح لكنه متعب صاحب أعمال. قال أفتان أنت يا معاذ؟ ونصحه أن يقرأ بقومه كان من أوساط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى، شمس وضحاها، ولا يعني على أنه لا يقرأ بغيره لكن بحدودها. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، اختار هذا الحافظ هو في سن الشباب إلى أن يكون قاضيا، إماما، معلما، مفتيا لأهل اليمن. أرسله هو أبو موسى، أرسله وأتبعه بأبي موسى، الحقه بأبي موسى أشعري رضي الله عنه. كلهم كان في قطر وبينهم تزاور ومذاكرة. والشاهد أنه كان معنيا بالعلم. ولما كان في مسجد دمشق وجاء أبو مسلم الخولاني، وجاء في بعض أبو إدريس الخولاني، جاء أبو مسلم الخولاني وذكر قصته معه، أنه كان إذا تكلم صدر الناس عن رأيه والعلماء حوله كبار السن والناس حوله، يدل على عنايته بالعلم وعنايته بالعبادة. وكان كلما هجر أبو إدريس الخولاني وجده قبله، قد هجر سبقه بالتهجير، وجده قبله يعني سبقه، وهو دليل على عنايته بالعبادة والتبكير، وأنه ما استطاع أن يدركه في العمل الصالح. من أبي بن كعب بن أم عبد بدأ به، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. دل هذا على أهمية تلقي القرآن، فخذوا القرآن واقتنوه كما جاء في الحديث، اقتنوه، اقتنوا قنية، قنية أن يكون قنيتك القرآن، وليجعل الإنسان القرآن ديدنه مهما كان انشغاله بالعلم. فلا ينبغي أن يجعل العلوم صارفة لها عن القرآن مهما كان شغاله به، ببحث، بدرس، بدعوة، بأي شيء، لأن أساس العلوم وأهمها القرآن. فمن أتقن القرآن وأعطاه القسط الأكبر نجح إن شاء الله ووفق، ومن أهمل القرآن ربما حصل له الضعف فيما عداه وإن كان محبا للخير. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبقدر ما تقرأ القرآن تجد البركة من الله، وتجد العون منه، وتجد القوة، وتجد اندفاع الشر عنك، وتزحزح الشياطين والعيون، وأيضا بعد كثير من الأمراض. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو شفاء عام، ما هو خاص، ما هو للصداع فقط، ما هو للحمى فقط، ما هو للسرطان فقط، جميع الأمراض بنص القرآن. ما من مرض إلا والقرآن فيه شفاء إذا قرأه القارئ وهو موقن أن فيه الشفاء، ويتعالج به ويتداوى به ويستشفي به من أي مرض كان مع دعاء الله سبحانه وتعالى. واقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في قصته مع زمزم، وكانت به أمراض شديدة، وكان يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ويشرب من زمزم، فبرأ من مرضه ذلك ووجد قوة لم يعهدها، من جميع أمراضه ووجد قوة لم يعهدها. فالقرآن شفاء، وإذا اجتمع ما شفاء آخر وهو زمزم نعم ماذا، وإلا فالقرآن شفاء. الله جعل فيه الشفاء للأمر، لجميع الأمراض الظاهرة والباطنة، سبب من الأسباب، ليس هو بذاته لكن سبب للشفاء. والقصور عند الجميع حاصل، وبالأخص في السرعة، فإيانا والسرعة في التلاوة. وهذه النصيحة لي أولا، السرعة في التلاوة ضيع الفائدة، ضيع الفائدة التدبرية الفقهية الغذائية القلبية، تضيعها. همك أن تكمل الحزب الذي أنت ملتزم به مع نفسك، لكن لو قرأت بتدبر البركة من الله، لا أدري لو قد أكملت، حتى لو بقي عليك شيء تكمله من الليل، تكمله في صلاتك، تكمله، البركة من الله. وهذا أتقن، هذا أتقن، كما قال ابن مسعود في من قال له أقرأ المفصل في ليلة. قال القرطبي رحمه الله في بيان قول من لقد ذكرتم رجلا، قول عبد الله بن عمر، قال ليس فيه دليل على أنه أقرأ من أبي من أبي، فإنه قد بيّن صلى الله عليه وسلم بالنص الجلي أن أبي أقرأ منه ومن غيره. هناك العلم يا أبي، أما هذا فأعلم بكتاب الله، فلا ليس معناه أنه الإطلاق أنه أقرأ من أبي أو ماذا أقرأ منه أبي. فيحتمل أن يقال إن الموجب لابتدائه اختصاصه به وملازمته إياه. قلنا نحن النازع في قول القرطبي أنه ليس أقرأ من أبي، فإن الحديث فيه ليهنك العلم أبا المنذر ليس فيه أنه أقرأ على الإطلاق من مسعود. فيحتمل أن يقال إن الموجب لابتداء اختصاصه به وملازمته إياه وحضوره في ذهنه، لا أنه أقرأ الأربعة، والله تعالى أعلم. وهذا كله بناء على أن المقدم من المعطوفات له مزية على المتأخر، بل الذي يراجع حديث لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني، فإن العلم بكتاب الله يشمل علم تلاوته، ولا سيما وقد نص على أنه يعلم متى نزلت وكم أخذ من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، وأين نزلت وفي من نزلت إلى آخره. يرى أن ابن مسعود كان فائقا في القرآن، تفوقا في ذلك. وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم ممن حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عدد كثير، عدد منهم الخلفاء، سيأتي أنهم أربعة، جمع القرآن أربعة، لكن ما هو سبيل الحصر، قد جمعنا منهم عددا ذكرناهم في الدرس، وذكرهم الشراح. كما يأتي لأن هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا لإقراء القرآن وتعليمه دون غيرهم، من شغل بغير ذلك من العلوم أو العبادات أو الجهاد غير ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنهم هم الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآن بعده وليؤخذ عنهم، فأحال عليهم لما لما علم أو لما علم من مآل أمرهم كما قد أظهر الموجود من حالهم. إذ هم أئمة القراء وإليهم تنتهي في الغالب أسانيد الفضلاء. ومعاذ المذكور في الحديث بن جبل بن أوس الأنصاري الخزرجي يكنى أبا عبد الرحمن قيل بولد كان له كبر إلى أن قاتل مع أبيه في اليرموك ومات بالطاعون قبل أبيه بأيام على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزدي البصري في فتوح الشام وغيره. وقال الواقدي إنه لم يولد لمعاذ قط. الواقدي كذاب، الناس يقترفون عنه لأنه صاحب سيرة. نعم صاحب السيرة وكاتب لم يولد لمعاذ قط. قاله المدائني أسلم معاذ وهو ابن 18 سنة وشهد العقبة مع 70 وشهد ببدرا وجميع المشاهد وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل من أعمال اليمن وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم مودعا ماشيا ومعاذ راكبا منعه من أن ينزل وقال فيه صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. تقيد هذا. قال إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة، يعني معناها الرمية برمية متحجر. قال فيه ابن مسعود إنه كان أمة قانتا لله، معاذ أمة قانتا لله. وقال الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، والقانت هو المطيع لله عز وجل، وكان عابدا مجتهدا ورعا محققا كان له محققا، يعني له تدقيق في الأمور. كان له امرأتان، فإذا كان يوم إحداهما لم يشرب من بيت الأخرى، يعني حريص على شدة العدل، حريص على عظيم العدل، حتى الشرب من بيت الأخرى لا يشرب. وماتتا بالطاعون في وقت واحد، فحفر لهما حفرة فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر. وكان مجاب الدعوة، والأسلم كان أنه ينظر أيهما أقرأ قرآنا يقدم الأقرأ منهما للحديث، لكن يريد العدل بالقرآن حتى في إنزالهما. وكان مجاب الدعوة. ولما كان الطاعون عمواس، وعمواس قرية من قرى الشام، وكأنها إنما نسب الطاعون إليها لأنها أول ما نزل فيها، فقال بعض الناس هذا عذاب، فبلغ ذلك معاذا فأنكر ذلك وخطب قال أيها الناس إن هذا الوجه رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم آتي آل معاذ اللهم آتي آل معاذ من هذه الرحمة النصيب الأوفى. فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن يسب الطاعون، وماتت زوجتاه، ثم طعن هو من الغد من دفن ولده فاشتد وجعه فمات منه، يعني مات هو وزوجتاه وابنه، وذلك في سنة 17 قيل سنة 18، وسنه يومئذ 38 سنة، سن الشباب، وقيل 33 سنة. روي عنه من الحديث 100 حديث و57 حديثا، وأخرج له منها في الصحيحين 6 أحاديث أخرج له منها في الصحيحين 6 أحاديث. وسالم المذكور في الحديث هو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة يكنى أبا سالم، وكان من أهل فارس من اصطخري، وكان من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبرائهم، وهو معدود في المهاجرين لأنه لما اعتقته مولاته الزوج أبي حذيفة وهي عمرة بنت عار قيل سلمى، وقيل هي سلمى ارضعيه يا سلمى اسمها سلمى قيل غير ذلك، لكن الأشهر أنها سهلة وقيل غير ذلك، تولى أبا حذيفة فتبناه أبا حذيفة، وهو أيضا معدود في الأنصار لعتق مولاته المذكورة له وهي أنصارية معدودة في القراء. قيل إنه هاجر مع عمر الخطاب ونفر من الصحابة من مكة رضي الله عنهم، نفر مع الصحابة مع عمر رضي الله عنه، كانوا يؤمهم لأنه كان أكثرهم قرآنا ونفر، هاجر مع عمر الخطاب ونفر، وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب، شهد سالم بدرا وقتل يوم الإمامة ومولاه أبو حذيفة، فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر، وذلك سنة 12. وترجم أيضا لأبي بن كعب، ترجم لهم من إما يفعل القرطبي في التراجم في مثل هذه التراجم للذين يعني الصحابة الذين تذكر رواياتهم، هذا أمر ترجم لهم باختصار مفيدة وفيه فائدة، فيه أقصد من حيث هو فيه فائدة تذكر، تذكر الصالحين، تأسي بهم، استفادة من سيرتهم، لهذا قلنا مفيد من حيث هذا المعاني. فأنت بحاجة إلى أن تقرأ تراجم السلف بين حين وآخر، تقرأ زهدهم، تقرأ شجاعتهم، تقرأ إيمانهم وتوكلهم وما يتعلق بكذلك مكارمهم، تقرأ أقوالهم المفيدة وآثارهم الجميلة، تقرأ. ينبغي للداعي إلى الله أن يكون قارئا كثير القراءة، لا يكون مهملا ما معه إلا درس وطبق. الكفار كثير القراءة في الجرائد والمجلات، وكثير من الضائعين ترى ربما يجرد لك جريدة من هنا إلى هنا، جريدة ويجرد هذه ويجرد هذه ويجرد هذه، وإذا جلس لا تراه إلا يقرأ، يقرأ لكن غير فائدة، خذلوا. أنت أحق أن تقرأ الكتاب، لا سيما كتب السلف، كتب الأئمة، كتب الهدى، تقرأ المقدمة وتقرأ الكتاب وتصفحه وتلخص ما فيه، اقرأ كثير القراءة مع ما أنتم فيه، لا يعني أنك تترك كل شيء تقرأ. القراءة تحتاجها وقت مللك من الدروس، وقت راحتك، وقت مطالعتك، وقت الاستفادة من موضوع تريد أن تفهمه. الكتاب الذي يمر بك تطالعه وتقرأه تهضم ما فيه أو مضمونه أمر طيب. حتى قال بعض الناس يعني يعلق على قال نحن أمة أقرأ وقليلا ما نقرأ، أمة اقرأ وقليلا ما نقرأ، فالقراءة مهمة، اقرأ واطلع، لا تشغل نفسك بالقراءة في بعض كتب التاريخ ودولة كذا ودولة كذا، هذه الكتب التي في المكتبة في كتب التاريخ قد ستتقطع من كثرة القراء فيها، يذهبون يقرؤون في السياسات العصرية ودولة كذا ودولة كذا، تكون ثقافتك سطحية مثل ثقافة صحفي على هذا التعبير، كلمة ثقافة منتقدة. إلى هنا بارك الله فيكم.